ونواصل القراءة في موضوع نمو الثروة اللفظية في العربية. وعلى ذلك فإن إدخال الألفاظ الأجنبية ليس بدعا ولا خطرا يخشى منه إذا تناوله الكتاب والعلماء والمستعملون للغة بما ينبغي من الوعي والاحتياط، وهو في تلك الحالة أقل تشويها للغة من المولد. نأخذ مثلا الهاتف، فإن أصل معناها عند العرب القدامى كائن خرافي أو عفريت من الجن يصيح بك فتسمع صوته ولا تراه، ونقل هذه اللفظة إلى معناها التقني وهو التليفون سيوقع في كثير من اللبس، وسيجعل استعمال هذه الكلمة من جديد لهذا المعتقد العربي الفلكلوري القديم محفوفا بإمكانية الخلط بين معناها الأصلي والمعنى الحديث. ولنتصور شاعرا معاصرا ينتظر حديثا تلفونيا من حبيبته، ويطول انتظاره دون جدوى، فيلعن الهاتف الذي أضرب عن الكلام. أهو يا ترى يلعن العفاريت أم هو يلعن هذه الآلة الحديثة لأنها لا تحمل إليه الصوت الناعم العزيز؟ وفي هذا الصدد ينقل لنا الأستاذ الدكتور إبراهيم أنيس في دلالة الألفاظ هذه القصة. يروي أحد الأدباء أن ابنه الصبي كان يسمع فقيها يقرأ من سورة يوسف، وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه، فدهش الصبي وسأل والده: وهل كانت هناك سيارات في ذلك الحين يا أبي؟ ولذلك نجد هذا المؤلف نفسه يشير على المتكلم عند الالتجاء إلى المولد بما يأتي أن يعمد إلى الألفاظ القديمة ذات الدلالة المندثرة فيحيي بعضها ويطلقه على مستحدثاته متلمسا في هذا أدنى ملابسه. وهكذا وجدنا أنفسنا أمام ذلك الفوج الزاخر من الألفاظ القديمة الصورة الجديدة الاستعمال، كالمدفع والقنبلة والدبابة واللغم والطيارة والطراد والسيارة والبريد والقاطرة والقطار والثلاجة والسخان أو البراد والمسخن في بعض البلدان العربية، والمذياع والذبذبات والتسجيل والجرائد والصحف والمجلات والمحافظات والأقسام والمرور وغير ذلك من آلاف الألفاظ التي أحياها الناس أو اشتقوها وخلعوا عليها دلالات جديدة تطلبتها حياتهم الجديدة. وتتم هذه العملية عادة عن طريق الهيئات والمجامع اللغوية، أو قد يقوم بها بعض الأفراد من الموهوبين في صناعة الكلام كالأدباء والكتاب والشعراء، ثم تفرض تلك الألفاظ في وضعها الجديد على أفراد المجتمع للتداول والتعامل بها، غير أن بعضها يصادف القبول فيذيع وينتشر ويصبح بعد حين من الكلمات المألوفة المعروفة، ويلقى بعضها الصعاب والاعتراض فلا يكاد يظهر حتى يختفي من الاستعمال. وقد يصل الشيوع بالدلالة الجديدة حدا تنسى معه الدلالة القديمة نسيانا تاما، فلا يبقى لها أي أثر في أذهان الناس. فمن منا الآن إذا سمع كلمة السيارة أو القاطرة يخطر في ذهنه صورة القافلة في الصحراء أو الناقة الأولى التي تسير القافلة على هديها. ثم يذكر المؤلف الحكاية القصيرة السالفة الذكر. ومع ذلك فما نزال نفضل على الهاتف كلمة التليفون الدخيلة، لأن الهاتف بمعناه القديم ما يزال صالحا للاستعمال، ثم إن كلمة التليفون ستتيح لنا أن نشتق منها فنقول تلفنا مثلا. والمعول في كل ذلك ليس على صانع اللفظة ولكن على مستعملها، فاللفظة إن كانت سهلة منسجمة مع الذوق اللغوي الموروث فرضت نفسها. فالتليفون والفعل تلفنة ظفرا بحق الحياة في القصص والمسرحيات والسينما والصحافة وعلى ألسنة المتكلمين. على حين ظل التلغراف بين إقدام وإحجام، وفقد المعركة أو كاد أمام الكلمات المولدة برق برقية أبرق إليه إلى آخره. وللتوسع في صنع الألفاظ المولدة خطر يأتي من صعوبة اتفاق الشعوب العربية جمعاء على مولدات موحدة، فكل شعب من شعوب الأمة العربية له صحفة وله أدباؤه وكتابه وله مجامعه اللغوية وله أيضا خلفيته التاريخية والحضارية واللغوية التي قد يخالف بها غيره، ثم له من بعد ذوقه المحلي الإقليمي في موسيقى الألفاظ وجرس الكلمات. وهكذا تنشأ لدى كل شعب ألفاظ مولدة للمعنى الواحد تختلف هنا وهناك بعضا عن بعض. فنحن مثلا في مصر والشام نستعمل كلمة المعرض للمكان الذي تعرض فيه أنواع من المنتجات الزراعية والصناعية، بينما يقترح القائمون على مصلحة التعريب في المغرب كلمة المشوار لنفس المعنى، ونحن نقول فيما يلزم للسيارة مثلا من أجزاء بدل الأجزاء التالفة قطع الغيار. وهيئات التعريب في المغرب العربي تسميها شماطيط السيارة، ونحن نقول للآلة التي تضرب أو تخلط السوائل والعجائن الخلاط، وهم يقترحون المجدح. وما نسميه سيارة النقل يريدون تسميته دوسرة، وما يعرف عندنا باسم المقطورة يسمونها دابرة، والطبيخ يريدون أن يقال له قدير مما يغضب له كل لغوي قدير. وهكذا ولو أننا انسقنا في هذا التيار لبطلت حجتنا في يوم ما على دعاة العامية حين نقول لهم إن هناك عربية فصحى واحدة وعاميات كثيرة، وإن حرصنا على الفصحى حرص على توحيد الفكر في الأمة وجمع شمل شعوبها المختلفة. ولن يحدث هذا إذا ذهب كل قطر من الأقطار العربية في صناعة الألفاظ المولدة مذهبا لا يرجع فيه إلى الاتفاق مع الآخرين. وسيظل الدخيل أقرب إلى التوحيد في هذه الحالة من المولد، وليس الدخيل هو الخطر المحدق باللغة، وإنما يكمن هذا الخطر في زعزعة النظام النحوي والصرفي لهذه اللغة، وتشويهه وإحلال غيره محله، لأن ذلك هو النمط المرتبط بالفكر والذوق ارتباطا مباشرا، وهو الذي يكون كالصمت الذي تنتظم فيه مراحل تاريخ الأدب والحضارة للأمة. أما الألفاظ ولا سيما أسماء الأشياء المستحدثة فإن دورها في حياة اللغة وموتها أقل أهمية من النحو بكثير، ومن الصرف وعلم التراكيب أيضا. وفي هذا يقول الأب رفائي النخل اليسوعي: قد أبدى العرب القدماء شدة ذكائهم وغيرتهم على لسانهم، إذ أغنوه بألاف الألفاظ الأعجمية التي لم يكن فيه ما يؤدي معانيها، غير أنهم قد جعلوه على صيغ عربية أو شبيهة بالعربية، ولهم من المهارة في ذلك التحويل ما يقضي منه العجب. ويم الحق، هل يخطر ببال غير الخبراء كون كلمة ترع مقتبسة من الآرامية، وبستان من الفارسية، وبرج من اليونانية، وفصح من العبرانية، وقنبلة من التركية، ودينار من اللاتينية، وعندنا أن القنبلة عربية قديمة وهي قذيفة من الحجر. أما ورثاء لسان العرب المعاصرون فنرى فيهم نفورا مفرطا من إغنائه باقتباس الكلمات الناقصة فيه من لغات الأعاجم، مع أن أغنى لغات الغرب بالكلمات كالفرنسية والإنجليزية والألمانية لا تزال تزيد ثروتها اللفظية على ذلك الأسلوب الرشيد. الكلمتان تلغراف وتليفون اليونانية الأصل قد اندمجتا في قواميس أكثر لغات أوروبا، وقد اشتقت منهما أفعالا ونعوتا وظرفيات. أما نحن فقد خفنا خوفا غير معقول من تشويه لغتنا باقتباسهما، فسمينا التلغراف برقا والتليفون هاتفا، وهما اسمان مبهمان لا يدلان على المعنيين المقصودين دلالة واضحة. فعسى أن نقتدي برحابة عقل العرب الأقدمين وبغيرتهم الفطنة على لغتهم، فنغنيها كما فعلوا بآلاف كلمات أعجمية نفرغها على مثالهم في قوالب الصيغ العربية بقدر الإمكان. إنما الاقتراض علاج ناجع للعوز، هذا كلام المؤلف. وقد أبدينا رأينا في الكلمتين اللتين ساقهما مثالا لما يريد، ونحن نوافقه على رأيه كما ذكرنا آنفا، بشرط ألا تفوتنا كلمة العوز التي استعملها، إذ هو شرط أساسي للاقتراض من الأجنبي. أما إدخال ألفاظ أجنبية للتشدق والتفرنج فذلك إسهام في إضعاف اللغة العربية، والذين يفعلون ذلك يبدأ المرض في نفوسهم بشعور وهمي بالانتماء الفكري إلى مجتمع غير عربي، فيجتثون أنفسهم من أمة العرب، وهؤلاء لا وزن لهم في الدخيل، الذي يستعملونه بدل العربي المساوي له في المعنى والمتفوق عليه في الأصالة مع جودة الجرس وانسجام الرنين. فالذي يقول أوكي بدلا من نعم، والذي يقول باي باي أو تشاو بدل إلى اللقاء، والذي يقول بونجور أو بونسوار وميرسي وباردون أو سوري وما إليها بدل سلام عليكم أو سعيدة وشكرا وعفوا وآسف، لا يفعل ذلك إلا لأنه مصاب بعقدة الضع، يجد نفسه حقيرا إذا نطق بالعربية، ويظن أنه إذا نطق بغيرها من كلام من يعتبرهم عظماء وسادة دخل في زمرتهم، ولكن هيهات. وهذا التدحلق بالدخيل الذي لا تمس إليه الحاجة ليس بدعا في عصرنا ومجتمعنا، بل نجده في كل العصور واللغات والمجتمعات، وقد كانت هذه الظاهرة مصدر دعابات لاذعة عند كثير من كتاب المسرحيات الفكاهية في جميع الآداب. ونفس هذه الظاهرة هي التي يشير إليها الشهاب الخفاجي في أول شفاء الغليل قائلا: قال الجاحظ في البيان والتبيين: أهل المدينة نزل فيهم ناس من الفرس فعلقوا بألفاظهم، فيسمون البطيخ الخربز، والصميط الرودق، والمصوص المزوز، وكذا أهل الكوفة يسمون المسحاة بال وهي فارسية، ويسمون الحوك وهو نبات الحبق بذروج وهي فارسية، ويسمون السوق بازار وهي فارسية، ويسمون القثاء خيار والخيار فارسي، ويسمون المجذوم ويدي. والذي يدعو إليه الأب رفائي النخلة ونوافقه عليه هو إغناء اللغة بالألفاظ التي لا يوجد فيها ما يؤدي معانيها فقط، وذلك شأن غيرنا من الناطقين باللغات المختلفة. ولو رجعنا إلى بعض سجلات الألفاظ في معظم لغات العالم لوجدنا أن راديو مستعملة بلفظها هذا في 25 لغة حديثة، لم يشد من بينها إلا الفرنسية التي يغلب عليها استعمال كلمة لاسلكي، وذلك لأن كلمة راديو في هذه اللغة شاعت في معنى آخر هو الأشعة للأغراض الطبية وغيرها، كذلك لفظة تلفزيون المستعملة في 20 لغة من لغات العالم، ولم يشد عن ذلك إلا الألمانية والدنماركية والنرويجية والعبرية واليونانية. وإذا كان الدخيل مقصورا على الألفاظ فقط، فإن المولد يصيب التعابير والجمل كما يصيب الألفاظ، وهو أمر له خطورته على اللغة، بحيث ينبغي ألا نتركه بلا حسيب ولا رقيب. وليس هو بالشيء الجديد في اللغة العربية ولا في غيرها من اللغات، فمنذ القدم كان التعبير المترجم أو المستعار ظاهرة من الظواهر التي لمحها الباحثون في اللغات، والفرنسيون يسمونها المترجمات المستعارة. وقد بدأت الظاهرة تتضح في اللغة العربية بعد قيام الحضارة الإسلامية واستعانة العرب بعلوم الأمم المتقدمة وفنونها. فالعربي القديم كان يقول مثلا عن الشيء الذي انتهى وجوده: اختفى، عدم، انعدم، أبد، اندثر، انقرض إلى آخره. لكن مع دخول الفكر اليوناني إلى المسلمين بدت كل هذه الأفعال وكأنما هي تعتمد على ملاحظة المتكلم نفسه، فلا بد أن يكون الاختفاء أو الاندثار وما إليها قد لوحظت أولا، أما أن يصبح الشيء لا شيء في ذاته وبالمعنى الفلسفي فإن الانعدام والاندثار وما أشبهها قد بدت للفلاسفة العرب غير وافية بالمراد الفكري العلمي الجديد، فصنعوا لأجل هذا المعنى وعلى غرار اليونان والرومان الفعل تلاشى، أي صار لا شيء. ونفس هذا الأمر يقابلنا في محاولتهم التعبير فلسفيا عن الوجود والعدم، فإنهم شعروا بأن مثل هذه المصادر وراءها أفعال تجعل تصورها مجردة عن عملية ما، هي وقوع الحدث يكاد يكون مستحيلا، فكلمة الوجود تقترن بأن شيئا قد وجد بالفعل، بل ربما وثب إلى الذهن تفكير في الزمن والفاعل في نفس الوقت، فشوه الدلالة المطلقة المجردة الفلسفية للوجود. وأحس أولئك المفكرون أن أداة النفي ليس تؤدي في باب الانعدام معنى مجردا إلى حد لا بأس به، فألحقوا بها أداة التعريف واستعملوا كلمة ليس اسما يدل على العدم الفلسفي، ثم اعتمدوا على أن ليس مكونة في الأصل من لا داخلة على لفظة سامية قديمة هي أيس في رأي بعض اللغويين، فاخترعوا لفظة الأيس والليس يعنيان الوجود والعدم بمعناهما الفلسفي الدقيق المعروف عند اليونان، فهذا من المولد في التعابير. وكذلك كلمة الفدلكة بمعنى الخلاصة والملخص والكلام القليل الذي يحمل المعنى الكثير، كل هذا جاء من اعتياد الكتاب في دواوين الحساب تلخيص ما دونوه من عمليات في فقرة واحدة تحمل نتيجة الحساب وتبدأ عادة بعبارة فذلك الحساب يحتوي على، وألفاظ كثيرة من هذا القبيل مثل ماهية الأمر أي كنهه، وهو الجواب على سؤال يبدأ بقولنا ما هو، وهوية الإنسان أي بيان من هو، ومجريات الأمور والماصدقات في المنطق، واللا أدرية في الفلسفة وعلم الكلام، والهوهو بضمتين وهو في اللاهوت يعني الاتحاد بالذات أي بالجوهر، بحيث يصبح المتحد به هو هو. وهذا اللون من النحت والمزج للتجاوب مع مقتضيات الفكر الجديد داخل في العادات اللغوية للعرب الأقدمين، إذ كانوا يقولون ويلمة بفتح الواو وضم اللام وتجديد الميم، والأصل ويل لأمه، وقد استعمل ذلك للتعبير عن الدهشة إعجابا أو استنكارا، حتى إذا لم يكن المتعجب منه ذا أم، لأن أصل التعبير كان قد نسي أو كاد. قال المتنبي ويل أمها خطة ويل أم قابلها، لمثلها خلق المهرية القود. وكانوا يصفون المنافق بأنه إمع بكسر الهمزة وتشديد الميم المفتوحة، وذلك إمع بدون تاء مربوطة لأنه يقول لكل من يرجوه أو يخشاه إني معه. وقالوا بسملة، حمدلة، سبحلة، هيللة، قال لا إله إلا الله. حسبلة، قال حسبي الله. حوقلة، قال لا حول ولا قوة إلا بالله. حي على، قال حي على الصلاة، حي على الفلاح. دم عز، قال دام عزك. طلبق، قال طال بقاؤك. كبتع، قال كبت الله عدوك. مشكن، قال ما شاء الله كان. جعفد وجعفل وجعلف، قال جعلني الله فداك، إلى آخر. ويتعدى تطور اللغة الألفاظ والتعابير المولدة أو المترجمة إلى نوع من التطوير في طريقة تصوير الفكر ذاته في اللغة. فباتصال العربية بالفرس والهنود والترك والسريان واليونان وغيرهم، وباحتياجها إلى أن تصبح لغة علمية وأدبية وإدارية وفلسفية وحضارية على العموم، تخلت عن كثير من صفات الجمال البدوي النقي، وأخذت مع الدخيل والمولد كثيرا من المستعار المترجم من التعبيرات، فسلس قيادها ورقت، وأصبح جمالها جمال حضارة رفيعة معقدة.
من فضلك تابع بقية المادة.